بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين الأسبق حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله.
أنس وشرف.
بارك الله.
الله بكم.
بارك الله.
تكلمنا فيما مضى في اللقاءات السابقة عن عقائد الشيعة في التوحيد وفي الإمامة وفي النبوة وما إلى غير ذلك، وتكلمنا كذلك عن عقيدتهم وفهمهم الأعوج عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف أنه لم يسلم منهم إلا نفر بسيط لا يتجاوزون عدد
أصابع اليد
الواحدة. واليوم نتكلم عن أهم ما تجاوزوا فيه وذلك لخطورته ولعظيم شأنه عندنا، ألا وهو القرآن الكريم. أخطأوا وتطاولوا على كتاب الله عز وجل حيث ادعوا أنه حرف وقد وعد الله عز وجل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فادعوا أن هناك مصحفا لفاطمة، وادعوا أن هناك آيات بل سور كاملة قد حذفت من القرآن الكريم. فنريد أولا نوضح لإخواننا المشاهدين أسباب هذا الكلام، لماذا ادعوا أن القرآن قد حرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والسائرين على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد. فالشيعة خالفوا في كل شيء يتصل بأصول الدين، لا أقول بفروع الدين، بأصول الدين اجتمعت عليه السنة أو أهل السنة واتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، وقال عنهم ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. اختلفوا في كل شيء وخالفوا في كل شيء حتى في كتاب الله عز وجل، ولهم من كتاب الله عز وجل موقفان. موقف زعموا فيه أنهم لم يقولوا بالتحريف وأنهم متفقون معنا على كل شيء في كتاب الله حتى الحركة والسكنة، زعموا ذلك ويزعمون ذلك، وهم إنما يزعمون ذلك تقية ونفاقا وخداعا للناس، هم يفعلون هذا. أما بالنسبة إلى حقيقة الأمر فإنهم يقولون بتحريف كتاب الله عز وجل. ومعنا أذكر لك مثالا واحدا يتبين لنا موقفهم في هذا السبيل. هناك كتاب كبير لرجل من مؤلفيهم وعلمائهم اسمه المجلسي، هذا الكتاب يصل إلى 111 مجلدا، 111 مجلد، وكل مجلد كتب عليه في مؤخراته أو على الغلاف هذا المجلد متصل بكذا، مجلد في علي وفي والمجلدات في علي أربعة مجلدات، في الحسن في الحسين في كذا في التقية في كذا، في القرآن الكريم ستة مجلدات خاصة بالكلام عن القرآن الكريم وكل ما جرى فيه على يد أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت والذين جمعوا القرآن الكريم فيما يزعمون. حينما وجدت هذا الكتاب في إحدى دور النشر عندنا هنا اشتريته في ثلاث كراتين. فلما فتحته وجدت هنالك تسعة مجلدات قد أخفيت غير موجودة، ومنها ستة مجلدات خاصة بالقرآن الكريم. فلما ذهبت إلى الناشر قال هذه يمتنع دخولها إلى بلاد أهل السنة، هذه للشيعة فقط، هذه للشيعة فقط. وحاولت أن أصل إليها فلم أستطع إطلاقا أن أثنيهم أو أثني أو أقنع دار النشر في لبنان أن ترسل إلي هذه المجلدات. لماذا؟ لأنهم يذكرون فيها حقيقة عقيدتهم في كتاب الله، وأن كتاب الله قد حرف تحريفا شديدا، وحرف في كلمات وفي آيات وفي صور كاملة. يقولون هذا، يزعمون هذا. المهم وأنا في السعودية أرسلت إلى البحرين أحد الأبناء من عندنا وادعى أنه شيعي وجاء إلي بهذه المجلدات التي تقرأ فيها فيشيب شعرك الأسود، هذا يشيب من هول ما ترى من ضلالات هؤلاء الناس فيما يتصل بكتاب الله عز وجل. وهم لهم كتاب مشهور اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا مشهور جدا ومعروف، لكنهم هم ينكرون وجود هذا الكتاب. وإذا وجدوه في يديك أو أتيت به إليهم قالوا هذا مدسوس علينا، لكنهم يتكلمون فيه وهم يزعمون أن كتاب الله القرآن الكريم حرف، وحرف تحريفا كبيرا على يد أبي بكر وعلى يد عمر وعلى يد زيد بن ثابت وعلى يد هؤلاء الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد أبي بكر ثم عمر ثم
ولكن
عثمان.
ولكن فضلتك حينما يذهب إليهم بعض أهل السنة إلى إيران أو إلى أماكن الشيعة خاصة يجدون المصحف الذي عندنا هو عندهم في المساجد.
المصحف عندنا هو عندهم،
يعني وهو في سنتكلم من باب التقية، يعني
وهو في أيديهم وهو منصور ومنثور في مساجدهم، وتدخل فتجده هكذا إلى آخره. لكن هذا المصحف الذي نشروه تقية لعامة الناس، وهم يزعمون أو يقولون إن الكلام في تحريف كتاب الله لا يقال إلا للخاصة من علمائهم، وأن الحرص على عقيدة الناس حتى عوام الشيعة حرص على عقيدتهم يتطلب هذه التقية أو هذا الكلام إن القرآن الكريم سليم ويمشون عليه. لكن هذا القرآن حتى المصحف الذي في أيدينا والذي يضعونه في مساجدهم هناك وينصرونه في أيدي عامة الشيعة عندهم هناك لهم فيه تأويلات ولهم فيه تفسيرات تغنيهم تماما وتحقق ما يقصدونه من أن القرآن الكريم قد حرف،
يعني تضبط لهم أصول عقيدتهم
بالضبط.
يعني مثلا يتكلمون مثلا واجعلنا للمتقين إماما، يقولون أن الإمام هذا هو الولي أو ما إلى غير ذلك، ويستفيدون من إيه؟
هم يحكون عن أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله رحمة واسعة،
شيخ كثير جعفر الصادق.
نعم شيخنا كلنا.
لا ما بقولش شيخ، هو شيخ طبعا بس
شيخ
شايل
نعم
محملين عليه كتير،
شايل يعني همومهم. نعم. أسندوا إليه هذه الضلالات وهو منها بريء. هم يقولون إن جعفر قال في الآية الكريمة آخر سورة الفرقان وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. قال من هم المتقون الذين سيكونون أئمة؟ وإذا كان هؤلاء أئمة قال صحيح الآية قبل تحريفها واجعل لنا من المتقين إماما، والمقصود بالمتقين هنا آل البيت، والدعاء هنا في الآية الكريمة واجعل لنا من آل البيت إماما نمشي على خطاه أو يقودنا إلى الجنة كما يزعمون. المهم أن هنالك أسبابا كثيرة دعتهم إلى القول بتحريف القرآن الكريم،
منها فضيلة الشيخ مثلا حقدهم على الصحابة رضوان الله عليهم كما تفضلتم، في أنهم يدعون أو يقولون مثلا في آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وما إلى غير ذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين
إذ يبايعونك تحت الشجرة.
هذه كلها يعني من المنغصات لهم.
هذه كلها يتكلمون فيها أنها من وضع كل الآيات التي وضعت ثناء من الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي يزعمون أنها من وضع أبي بكر وعمر ومن وضع هؤلاء الناس. ثم إنهم يزعمون أن القرآن الكريم حرف كما قلت في تحريف في بعض أجزاء آيات وفي آيات، بل وهنالك سور كاملة قد رفعت من كتاب الله عز وجل، منها سورة الولاية، وقالوا نزلت سورة كاملة من عند الله عز وجل أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاها على أصحابه جميعا، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر وعمر ورفع هذه السورة من القرآن الكريم، حاول أن يحرفها فلم يجدوا سبيلا إلى تحريفها، لأن كل كلمة وآية فيها تنطق بالوصاية لعلي، بالوصية لعلي رضي الله عنه أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر كانا يعملان على أن يقتنصا الخلافة من علي، فرفع هذه السورة وسورة النورين، قلنا سورة اسمها سورة النوران، نورين نور اللي هو الحسن والحسين. قالوا أيضا رفعت من هذا، وهنالك آيات كثيرة يعني في سور كثيرة جدا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وبنيه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا أيضا قالوا رفعت هذه الكلمة، رفعت من سورة الشرح آية، يقولون ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرة. قالوا هذه الآيات، كل الآيات التي جاءت ثناء على علي زعموا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفعاها من المصحف. والكلام هنا هذا سبب من الأسباب التي جعلتهم يزعمون أن القرآن الكريم حرف، فهذا السبب وهو أن القرآن الكريم كان فيه آيات وصور وأجزاء آيات تنص على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وهم يريدون وهما يريدان أن يقتنصها، فرفع هذه. هذا سبب من أسباب قولهم بتحريف القرآن.
فضلت الدكتور، يعني ألا يكون من الأولى بأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يحذف أو أن يرفع آيات الإفك، وألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة؟ هذه في أبي بكر، يعني ألا يكون من باب أولى أن يحذف الآيات التي أعلنت فيها أو أعلنت فيها حادثة الإفك؟
أبو بكر رضي الله
إذا كان يعني حشاه أن يفعل ذلك، ولكن أنا بقول من باب أولى.
أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه وعمر، أبو بكر رضي الله عنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل القرآن الكريم يعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف معينة، يعتب عليه مواقف معينة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أوائل سورة عبس، ومنها آيات كثيرة، ومن أشدها قول الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من أحد منكم من أحد عنه حاجزين. كلام تهديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت فاستقم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها في مثل هذه الآية الكريمة. أبو بكر رضي الله عنه ليس أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات الكريمة نزلت تنال من محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج محمد أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها، وتنال من أبي بكر أبيها، وتنال من أبي بكر أبيها في موقفين في هذه الواقعة. الموقف الأول الطعن في ابنته رضي الله عنها وبرأها الله مما قال المؤتفكون. ثم الأمر الثاني أن أبا بكر لما رأى مصطح وهو فقير كان ينفق عليه رآه كان هو الذي أشاع هذه الفتنة، أقسم بالله لأنه لن ينفق عليه، فنزلت الآية الكريمة الآيات الكريمة ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه ثم أعطى مصطحا مرة ثانية. هذه الآيات الكريمة، هؤلاء أخي الكريم الصحابة رضوان الله عليهم، موقف هؤلاء من الصحابة، وهذه انعطافة بسيطة فقط ثم نعود إلى موضوعنا. الله تبارك وتعالى قال عن أصحابه، عن جمهرة الصحابة وهم فوق 300 في بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أخبر الله. ثم قال تعالى في سورة البينة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه عن الصحابة أجمعين. ثم تكلم عن أهل بدر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم لعل الله اطلع عليهم فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه في مجموع الصحابة رضوان الله عليهم، هل رضي الله عنهم في يوم ثم بعد ذلك بدل الله تبارك وتعالى وعده لهم، أو بدل الله تبارك وتعالى حاشا لله عز وجل فغضب عليهم بعد أن أخبر بأنه رضي عنهم، أو أنه رضي عنهم في وقت ثم غضب عليهم بعد ذلك في وقت
ثم بدا له كما يعتقدون هم
يزعمون هذا؟ يزعمون هذا. الله تبارك وتعالى خبر دائم ومستقر ولا يكذب أبدا جل الله عز وجل، وقد أخبرنا بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال في أصحابه ماذا؟ قال في أصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة صلى الله عليه وسلم. وقال في أبي بكر تحديدا أولستم تاركي لي صاحبي وعندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي لقي فيه ربه صلوات ربي وسلامه عليه، أمر عائشة قال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فخشيت عائشة أن تأمر أبا بكر فيصلي بالناس فيموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتشاءم الناس من أبي بكر، فأمرت عمر بأن يصلي بالناس. فلما أبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه شفي قليلا، خف عنه المرض قليلا، سمع صوت القارئ وكان في الصلاة الجهرية فعرفه صوت عمر، فقال قلت لك، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق المشاعر، إذا قرأ مكانك سوف يبكي، فقال إن كنا صواحب يوسف، قال إن كنا صواحب يوسف.
دكتور يعني سؤال مهم جدا في هذا الموضوع، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان بين الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب يستمع إلى أقوالهم ويرى أفعالهم، أبا بكر وعمر وبقية الصحابة، وما استنكر عليهم أي أمر من هذه الأمور، وما قال بأن أبا بكر قد حرف أو عمر قد حرف أو عثمان قد حرف، وهناك آيات واضحة في علي في عثمان وفي أبي بكر وفي عمر. واخد فضلتك، وعلي بن أبي طالب ما قال بأن هؤلاء قد حرفوا أو بدلوا، فربما يقولون أنهم كانوا يفعلون ذلك خفية أو من خلفه، فنقول أليس هو ولي ووصي وإمام بعد محمد صلى الله عليه وسلم تدعون أنه يعلم الغيب
كما يزعمون
يدعون أنه يعلم الغيب. إذن فلماذا لم يعلم ما يفعلون من خلفه؟
يا أبي أخي الكريم، أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس.
نعم.
معلش عفوا أكمل الجزئية.
نعم.
ليس في الإمامة إطلاقا مفهوم لها مركز عليها منبه إليها يعنيها حصرا كالإمامة في الصلاة. كالإمامة في الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يصلي بالناس حياته حتى أعجزه المرض صلى الله عليه وسلم، وحينما أعجزه المرض لم يأمر أحدا بالصلاة إلا أبا بكر. ولما سمع عمر قال لعائشة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر، فصلى أبو بكر بالناس وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه يصلي فتأخر أبو بكر كما قلنا. المهم أن أبا بكر صلى بالناس إماما بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم حي وهو الذي أمره بذلك. وليست الإمامة في الصلاة إلا هي الإمامة في الخلافة والوصف في الدنيا. هذا مفهوم الناس حتى فكان
رضي حتى الصحابة قالوا هكذا، رضي الله لديننا ألا نرضاه لدنيانا.
المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في أمر من الأمور، فقال لها مرها عودي إلينا غدا. فقالت يا رسول الله إذا عدت غدا فلم أجدك، تعني الموت، فلم وجدتك مت. فقال إذا جئت عدت ولم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وهذا هذه هناك نصوص كثيرة جدا على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
وما أنكرها علي رضي الله عنه أصلا،
وعلي بين الناس. ثم القرآن الذي حرف، أنت تقول ربما كان القرآن الكريم كان يختم به في رمضان بضع مرات، وعلي خلف المصلي، خلف أبا بكر، خلف أبي بكر رضي الله عنه، كان يختم بالقرآن في رمضان بضع مرات. وعمر رضي الله عنه في حياة علي حينما جمع الناس على صلاة التراويح وختمها أبي بن كعب بضع مرات في صلاة التراويح، وعلي خلفه معه في صلاة التراويح، كان يسمع القرآن كاملا، والقرآن هو فلو كان رفع شيء من القرآن الكريم فهناك أحد أمرين، إما أن علي لم يكن يحفظ القرآن ولا يعرفه، وهذا محال. هذا محال، بل كان يعرف تأويل آيات القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وإما أنه سمع ذلك وعرف أنه حرف رضي الله عنه. وهل كان علي فيما يزعمون أنه كان يطيعهم تقية، هل كان علي يقبل التقية في قرآن الله عز وجل إذا حرفه الناس وبدلوه؟ محال هذا يا أخي الكريم.
طب بالنسبة لفضيلتك، يعني ربما تكون أيضا من الأسباب التي ادعتهم لادعاء تحريف أهل السنة للقرآن هو هروبهم من التكاليف والأوامر الشرعية.
من الأسباب التي دعتهم إلى تحريف القرآن الكريم، أولا زعمهم بأن في القرآن الكريم كان هنالك الوصية بعلي رضي الله عنه. الأمر الثاني طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يجدوا مطعنا يؤلب الناس ويمقتهم في أصحاب النبي قدر ما يزعمون أنهم حرفوا كتاب الله. هم يبحثون عن أي شيء يثير الناس ويثير أحقاد الناس وكراهيتهم ضد أبي بكر وعمر ومن معه، فلم يجدوا شيئا يمكن أن يثير أحقاد الناس وأضغانهم ضد هؤلاء، كمثل ما إذا قالوا بأن هؤلاء حرفوا كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث يريدون أن يضعوا في القرآن الكريم ما يريدون أن يمرروا به بدعهم ومكفراتهم. فماذا يفعلون؟ يزعمون أن القرآن حرف وبدل، لكي يستطيعوا أن يضعوا فيه ما وضعوا. ثم حتى القرآن الكريم مع تحريف مع زعمهم بأنه محرف لم يجدوا أبدا فيه إطلاقا حتى مع زعم بأنه محرف ما يسعفهم إلى وضع مفترياتهم وبدعهم. فماذا فعلوا؟ زعموا مصحف فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقالوا إن مصحف فاطمة قدر هذا المصحف 3 مرات
17,000 آية
مرات، وليس فيه من هذا المصحف وليس في هذا المصحف منه كلمة واحدة. يعني سبحان الله، مصحف قدر هذا المصحف 3 مرات وكل ما فيه مخالف لهذا الكتاب الكريم، فكيف إذن الدين الذي فيه غير الدين الذي جاء في هذا الكتاب، والأحكام الشرعية غير الأحكام الشرعية، والعقائد التي في مصحف فاطمة غير العقائد الموجودة في مصحف في كتاب الله عز وجل، وكل شيء فيه مخالف لكتاب. قالوا ليس فيه حرف واحد كلمة واحدة مما في مصحفكم هذا. أين هذا المصحف الذي قالوا مصحف فاطمة؟
يقول أنه سيخرج مع من؟
تعجب في حكاياته مع مصحف فاطمة. قالوا إن فاطمة رضي الله عنها حزنت على وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، رضي الله عنها أعظم رضا إن شاء الله، وجمعنا بها في الجنة. قالوا حزنت حزنا شديدا على وفاة أبيها، فدخلت وأغلقت على نفسها الباب. قالوا إن الله تعالى أراد أن يواسيها في حزنها، فكان يرسل إليها جبريل في كل يوم ليجلس معها في القاعة والباب مغلق أو موارب هكذا، وهو وجبريل يحدثها،
وعلي رضي الله عنه
وجبريل يحدثها يواسيها بماذا؟ يحكي لها حكايات. ماذا؟ جبريل هو جبريل، لا يحكي قصصا ولا حكايات ولا حواديت لا أصل لها. قالوا فكان جبريل يحدثها عن ما كان، عن ما كان، عن كل ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويحدثها عن الجنة بأصحابها بأسمائهم وصفاتهم وأشخاصهم، وحدثها عن النار بمن فيها وثم أصحابها وصفاتهم وأشخاصهم، وحدثها قبل خلق السماوات والأرض ماذا كان هناك، ماذا كان وماذا فعل الله عز وجل، وحدثها كيف خلق كل هذا. قالوا كان جبريل يواسيها يوميا ويجلس معها في الحجرة. قالوا وعلي اختفى يتخفى يتستر خلف الباب، يجلس خلف الباب ويكتب ما يقول جبريل، يكتب كل ما يقول جبريل. ومن هذا تكون مصحف فاطمة. من ايه؟ من اول كلمة نطق بها جبريل مواسيا فاطمة رضي الله عنها حتى اخر كلمة قالها، فتكون من ذلك مصحف فاطمة او المصحف الذي سمي بمصحف فاطمة. قالوا وهو قدر هذا المصحف 3 مرات او اكثر، وقالوا ليس فيه من مصحفكم كلمة واحدة، كلمة واحدة. اذا كان ما في المصحف هذا اذا بالمنطق والعقل، إذا كان مصحف فاطمة هو الحق وهو حديث جبريل وكان وليس فيه من مصحفنا شيء، والمصحفان متعارضان هكذا، لابد أن يكون أحدهما حقا والآخر باطلا، فأيهما؟
فضيلة الدكتور، يعني ألا ترى معي فضيلتك أن عقائد الشيعة وأن فهم الشيعة يعني من الهوان بمكان، حتى أنهم يعني يعطون آذانهم ويعطون عقولهم بل ويعطون قلوبهم لأي أحد يتكلم في الدين؟ يعني طبعا مقام السيدة فاطمة على العين والرأس والصحابة جميعا، نحن عندنا أهل السنة لا نأخذ بقول الصحابي كقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ذكر أنه مرفوعا أو ذكر ببعض القرائن أن هذا لا يكون من قول الصحابي من تلقاء نفسه. أما هم فيأخذون من فاطمة ويأخذون من الأئمة وبدون وحي وبوحي. ديننا أعز وأكبر من ذلك يعني أرى.
وعفوا أن أصحح قضية صغيرة صغيرة، هم لا يأخذون عن فاطمة رضي الله عنها إطلاق. والزعم بمصحف فاطمة زعم باطل فاسد من ألفه إلى ياء.
ده عندنا.
نعم هذه.
لكن أنا بتكلم عليهم.
هم يأخذون فاطمة هذه أم الحسن والحسين وزوج علي.
أيوة.
والفضل الذي جاء لعلي جاء من فاطمة. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من علي، بل آل بيت النبي لأنهم من فاطمة. وإلا كان محمد بن الحنفية من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن علي، لكنه ليس ابن فاطمة. فخرج من بيت النبي من البيت النبوي رضي الله عنه.
ألا يعملون بمصحف فاطمة؟
لكن هم أين مصحف فاطمة؟ قالوا مع الأئمة.
سيخرج مع المهدي
مع الأئمة. ثم لما غاب الإمام الأخير أخذه معه.
أيوة.
وسيعود مصحف فاطمة مع عودة الإمام الغائب مع الرجعة رجعته هناك.
ألا يوجد لديهم بعض الآيات فضلت
ولا فيه. شيء من ذلك كل. أنت تتكلم في فراغ يا أخي الكريم، نحن نتكلم في فراغ.
والله
كلما تكلمنا أين هو المصحف؟ عند الإمام.
سيأتي الإمام
من يعرفه
الثاني عشر.
أي هم عندهم الإمام الغائب الثاني عشر أخذ معه كل شيء، لكن يخرج منه يأتي منه إلى نوابه أو أبوابه في هذه الحياة الدنيا. من أعظم الأبواب عندهم بالنسبة للإمام الغائب الخميني. الخميني من أعظم هؤلاء الأبواب، ولذلك من عقائدهم أن صلاة الجمعة ليست واجبة على أي شيعي، لأن صلاة الجمعة لكي تكون واجبة لابد أن يؤم فيها الإمام، والإمام غائب. ولذلك هناك بلاد كثيرة لا يقيمون فيها صلاة الجمعة، ولكن يقيمونها إذا كان هنالك نائب للإمام أو باب للإمام الغائب، مثل الخوميني أو الخامنئي أو هؤلاء الذين يؤمون هذا. ولذلك لا تجد أبدا حتى رئيس الدولة اللي هو الموجود الآن محمد النجاد هذا لا يؤم المسلمين في صلاة الجمعة إطلاقا، لأنه ليس من الأبواب. فهم يزعمون ذلك، يزعمون هذه القضايا. القضايا هي أبطل من الباطل وأفسد من الفساد، وليس عليها. وهم يعرفون ضعف موقفهم جدا في هذا. لكن القضية هناك أمر فقط لو سمحت لي في دقيقتين. الأئمة لكي يروجوا هذه الأكاذيب على عوام الشيعة قعدوا قواعد في الإمام، قعدوا قواعد في تقديس الإمام إلى حد وغرسوا في نفوس الشيعة عامة الشيعة تقديس الإمام. إلى حد أنه يحرم على أي شيعي أن يناقش الإمام أو يجادله فيما يقول، والكلمة التي يقولها الإمام هي قول الله عز وجل. ولذلك هم يحرمون الاجتهاد. ليه؟ لأن الاجتهاد عندنا رفعت الأقلام وجفت الصحف وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نجتهد. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للمجتهد إذا أصاب أجرا وإذا أخطأ أجر واحد، فدفعنا إلى الاجتهاد وعلمنا ذلك. وعلمنا حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بما قال إن عرض لك، قال بك أنظر في كتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فأنظر في سنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل. فضرب صدره بيده وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله. فعلمنا الاجتهاد، وعلمنا الله تعالى في هذا الآية الكريمة فاعتبروا يا أولي الأبصار في سورة الحشر، هذا دليل قرآني. لكن هؤلاء علموا شيعتهم أنه لا اجتهاد. لماذا لا اجتهاد؟ قالوا لأن الوحي مستمر.
أيوة.
لأن الوحي
هذا
مستمر.
ما أقصده فضلت الدكتور لما تكلمت وقلت بأن ديننا يمنع عنا أن نأخذ من أحد إلا بدليل وبنص، حتى الصحابة والسلف، أما هم فإلى الآن يأخذون من أي أحد.
أخي الكريم عبد الله بن عباس،
لأن الوحي ما زال لديه
عنه. عبد الله بن عباس حبر الأمة،
نعم،
رضي الله عنه، وأخذ عنه هذه الكلمة جماعة، جمهور من أصحاب النبي، جمهور من الفقهاء،
نعم،
كان يقول وهو جالس بجوار القبر، قبر الشريف، قبر النبي،
نعم،
كان يقول كل يؤخذ منه ويرد،
نعم،
إلا صاحب هذا القبر،
نعم،
صلى الله عليه وسلم، نعم، كل يؤخذ منه ويرد، ويقول على نفسه هذا،
نعم.
ولذلك حفظنا أن عمر رضي الله عنه حينما حرم زواج المتعة، زواج المتعة،
نعم،
وكان في جيش وعلم وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأفراد الجيش كل أن الله منع، إنما أباحها كذا ثم منعها وحرمها إلى يوم القيامة. عبد الله بن عباس لم يكن قد سمع بذلك، وإنما عرف أنها حلال، وأما نسخها أو رفعها فلم يكن سمع بذلك. فلما حرمها عمر جاء عبد الله بن عباس قال بل هي حلال، بل هي حلال، فاختلف ابن عباس مع عمر، وعمر قال فليفعلها وسأقيم عليه الحد، ووصل الأمر إلى هذا بين الصحابة رضوان الله عليهم. ثم لما جاء عبد الله بن عباس وسأل الناس وعرف ذلك، رجع إلى رأي عمر رضي الله عنه، وهو الرأي الصحيح
الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجزئية عفوا أنا أقولها على الهواء ليتعلم الناس أن الخلاف بين العلماء ليس جريمة.
الله.
الخلاف بين العلماء فيما يصح فيه الاختلاف،
نعم.
ما يصح الاختلاف في الصلاة فرض ولا لا، ما يصح الاختلاف،
نعم،
في الثوابت،
نعم،
في الدين صحيح ولا لا. الأمور الثوابت في الدين لا يحل فيها الاختلاف،
نعم.
أما الأمور الاجتهادية فيجوز فيها الاختلاف، والاختلاف ليس جريمة،
نعم،
وإنما هو دليل على حياة هذا الدين وعلى حركية هذا الدين،
نعم،
وعلى صلاحيته التامة العامة الشاملة الكاملة، نعم، حتى تقوم الساعة،
نعم،
نعم يا أخي الكريم.
معنا اتصال، أستاذ عبد الهادي، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخو.
ممكن نشارك في برنامج بعد
حضرتك؟ تفضل، حضرتك مشترك أصلا.
حضرتك أنا قرأت أكثر من كتاب يتكلم عن عقائد الشيعة والفقه عندهم وبعض الأمور اللي هي تخص السيرة وهذه الأمور. وجدت انهم يعني لا يؤمنون بالسيره اللي موجوده عند اهل السنه ولا عقد اهل السنه ولا فقه اهل السنه.
نعم.
ووجدت ايضا انهم قد جمعوا بدع اهل الكتاب السابقين جميعها، يعني بدع اليهود وبدع النصارى، بل بدع المسلمين ايضا، وجعلوها في قاموس وجعلوه دين.
نعم.
فهم ليس متفقين معنا في اي شيء.
صح.
فهو ليس دينا وليست مثلا مذهبا كما عندنا من المذاهب المعتبرة.
نعم.
فالشيعة ليس عندهم لا دين ولا مذهب، هم جمعوا جميع البدع التي تخص النصارى واليهود، وبدع ايضا المسلمين كالارجائي والاعتزال وغير ذلك من هذه الامور، وتحديد المسلمين والخروج عليهم، وجعلوه دين وهو ليس دين، حتى يعرف المسلمين ان هذا ليس دينا ولا مذهبا يعتبر. ونشكركم على المجهود الطيب الذي تقومون به ان شاء الله.
جزاكم الله خير يا استاذ،
بارك الله فيك يا اخي الكريم.
فضلت الدكتور، يعني تاكيد لكلام الاستاذ عبد الهادي انهم لم يتناولوا القران فقط بالتحريف ولا بالتاويل، ولكنهم ايضا امتدت ايديهم الخبيثه الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم،
الله
حتى انهم عبثوا في اول حديث او ما يعرف لدى المسلمين بانه حديث أركان الإسلام، أنهم عبثوا به فحذفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووضعوا بدالها أو مكانها والولاية من دين الله عز وجل، أي أنهم جعلوا الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية،
والولاية
هذه الخمسة أركان في الدين.
نعم.
إذن فامتدت أصلا أيديهم كذلك إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا كنت أود أن يكون الأمر بالعكس، يعني هم لما وضعوا خالفوا في سنة رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم.
نعم.
هذا أفحش منه أن يختلفوا على كتاب الله عز
نعم.
وجل.
نعم.
هم فعلوا ما هو أفحش من ذلك.
نعم.
وهم أيضا بحثوا في كل أمر من الأمور إذا وجدوه أهل السنة على شيء معين فعلوا نقيضه وأعظموا من شأن المخالفة. احنا في الأسبوع الماضي ضربنا مثالا في زواج المتعة وهم يسمونه الزواج المؤقت.
أيوه.
هم يسمونه زواج المؤقت. قلنا إنهم عظموا من شأنه لأن أهل السنة يرفضونه أو يحرمونه، فهم رفعوه إلى عنان السماء وقالوا إن الله تعالى يخلق من كل قطرة ماء تنزل من رجل اغتسل من جنابة متعة، يخلق من كل قطرة تنزل من جسده وهو يغتسل 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة.
يا سلام.
لماذا؟ لأن أهل السنة حرموا ذلك. هم أيضا فيما يتصل بالخف قالوا المسح على الخف 3 أيام بلياليها في الإقامة وليس في السفر. في الإقامة. هم كثير جدا من الأمور حرفوها وغيروها وبدلوها في مثل هذه الأمور. ولكن يا أخي الكريم، نحن أنا وأنت والأستاذ الشيخ عبد الهادي الذي كان يكلمنا الآن بارك الله فيه وآخرون، كل الأمة المسلمة من أين أخذت دينها؟ من أي مكان أخذت دينها؟
كتاب السنة.
نعم، من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة أنا أقول السنة القولية، السنة القولية، والكتاب الكريم هو الإسلام نظريا، الإسلام تطبيقا هو فعل محمد صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. لا أنا ولا أنت أخذنا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا رأيناه صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله رؤيته وصحبته في الآخرة إن شاء الله في الجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله. لكن نحن أخذنا ديننا عن هؤلاء الأصحاب الذين أخذوا عن رسول الله ونقلوا إلينا، فهؤلاء الأصحاب إذا أخذنا بآراء هؤلاء في أنهم كفار، كيف يكون ديننا يا شيخ الكريم؟
ما فيش دين أصلا.
كيف يكون ديننا؟
لن يكون هناك.
ونحن أخذناه عن هؤلاء. مالك رضي الله عنه من أقدم الأئمة، وهو إمام أهل المدينة، والمذهب المالكي أنا أقول دائما وكثيرون من الناس يقولون ذلك، إن مذهب مالك في العمليات أوثق. لماذا في العمليات أوثق؟
كان في المدينة وراء أفعال
المدينة وأخذ عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأتباع أخذوا عن الأصحاب فأخذها عن الذين فعلوها.
يعتبر تواتر، تواتر عملي،
تواتر عملي، تواتر عملي. ولذلك هو في العمليات أوثق من جميع المذاهب الأخرى مهما قيل صلى الله رضي الله عنه. فهذا مالك رضي الله عنه أخذ عن الأتباع، والأتباع أخذوا عن الأصحاب، وجمهرة كبيرة من المسلمين على المذهب المالكي. ماذا نقول إذا أخذنا برأي هؤلاء أن مالكا كافر وأخذ عن أتباع كفار عن أصحاب كفار؟ ضاع دين الله عز وجل ولم يبقى شيء.
بعد إذن فضلتك، معنا اتصال من جنوب لبنان. الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
إياكم الله.
يعني الإذاعة دي فكرة يعني نسمعها بصورة ذهني.
نعم.
وأتمنى إنه قبل ما تحكوا على شيء على الطائف الشيعي المذهب الجعفري الشيعي، إنه واحد يطلع على شيء يقول أول شيء الشيعي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقرآن كتاب الله. والحج فريضة من أفراد من أركان الإسلام.
نعم.
فهذا الحديث اللي عم نسمعه نحن من قبل بعض المشتركين اللي عندكم، هذه كلاتها ما إلها ولا أي حقيقة أبدا، وهذه مش مضبوطة. نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندنا الصلوات 5 صلوات والحج، وفي عندنا كل واحد عنده أئمته وبيشي على أساسها. نحن ما منكفر حدا ولا منطعم بحدا ولا منحكي على حدا إنه هذا كافر أو غير كافر، ولا منشتغل بالبدع. حبيت بس شارك معك ولحتى نحبكم بهالجو.
جزاك الله خيرا. بس ولكن حضرتك يعني نرجو من حضرتك أنت تستمعنا وتنظر إلى ما يقال يعني من بعض التأويلات اللي موجودة في القرآن. وفضلت الدكتور ممكن يتكلم مع حضرتك وإحنا كلنا يعني في لقاءاتنا المستمرة نرد على المخالفات الواضحة في عقيدة الشيعة في الإمامية والوصايا مثلا فيما بينهم، الوصي له حق التشريع وحق الادعاء ما ليس له وليس لأي بشر بل لله عز وجل يعني، وتأويل القرآن بهذه الصورة وتحريفها يعني، في بعض الآيات يقولون مثلا يا أيها النبي جاهد الكفارة بالمنافقين، هي الآية ليست هكذا يعني، جرأة على الآيات وجرأة على الأحاديث النبوية والخلاف واضح يا أخي.
عفوا ماذا قال الأخ الكريم؟
الأخ بيقول إن احنا يعني ربما يكون هو شيعي، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. يقول أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ولا لا يكمل أنهم لا يعتقدون بأن عليا ولي الله ولا يعتقدون بأبي بكر ولا عمر. ثم يقول أننا نصلي ونزكي ونحج
فقط يا أخي الكريم،
ولا نفعل هذه البدع
فقط يعني. يا أخي الكريم هذه مسألة محتاجة إلى أن أبين لأخينا الكريم ولكافة المشاهدين. القضية في دين الله عز وجل ليست قضية الشهادتين، ليست قضية الشهادتين ولا قضية أن الناس يؤمنون ويقيمون الصلوات أو يؤدون الحج أو ما إلى ذلك، ولكن القضية قضية الإخلاص والإقرار بكل هذه الأمور على ما وردت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذه الأمور كما وردت على قدم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على حق، وهو إن شاء الله ناج في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما من غير في ذلك ولو شيء، رسولنا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على نفسه، يعني هو مردود وغير مقبول. ثم يا أخي الكريم أنا فقط أردت أن أركز على هذه، لأن الكثيرين من الناس تتكلم في واحد من الناس علماني أو ليبرالي أو براغماتي أو أي شيء على الإطلاق، تتكلم في هذا فيقول يا أخي هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخي الكريم، أبو بكر رضي الله عنه وعمر وجمهرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا شيئا اسمه حقاموا بحروب الردة، بحروب الردة. أخونا الكريم الذي كان يتكلم الآن، هل يعرف أن المرتدين الذين سميت الحروب باسمهم حروب الردة وكانوا مرتدين عن دين الله، ألا يعرف أخونا الكريم الآن أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم كانوا يحجون وأنهم كانوا يقيمون الصلوات الخمس وأنهم كانوا يقيمون الجمعة والجماعات وأنهم ما خرقوا في الدين شيئا سوى أنهم منعوا الزكاة، منعوا الزكاة لمنعهم الزكاة مع إقرارهم بكل ذلك، الدين كاملا، الدين كاملا. وكان واحد منهم يمر على مساجدهم فيجدهم مجتمعين يؤدون الصلوات والدين كاملا، لكن حين منعوا الزكاة اعتبرهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وجمهرة الصحابة رضوان الله عليهم، وجمهرة جميع الصحابة رضوان الله عليهم، لأن جميع الصحابة كل القادر على السيف حبل سيفه وذهب ليقاتلهم، وقتلاهم في جهنم وبئس المصير، وقتلانا شهداء عند الله عز وجل في جنة النعيم. هؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يقيمون الجمعة والجماعات وكانوا يحجون بيت الله، لكن ما قيمة كل هذا إذا أنت جئت فخرقت في الدين خرقا لم يأتي خرق قضيت به على شيء جاء من قبل الله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون نواقض الدين، نواقض الدين ما هي نواقض الدين، ما هي نواقض من نواقض الدين؟
ممكن ناخذ اتصال من العراق. تفضل. ابو علي من العراق، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا اخي، تفضل.
ابو علي من العراق،
تفضل يا شيخ، حياكم الله.
الله يخليك، بارك الله بكم على القناة الرائعة.
الله يبارك فيك، جزاك الله
تحية لك ولضيفك الكريم.
الله يبارك فيك.
الله يبارك.
لطفا لطفا ممكن السؤال؟
تفضل.
يدعون الشيعة الإمامية إن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه كان يشتم في المنابر في زمن الدولة الأموية، إلى أن جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز ووقف هذا الأمر.
نعم نعم.
هل هذا الأمر صحيح؟
هذا نعم. جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك يا أخي الكريم.
دكتور نعم. يعني كلمة للأخ أحمد من جنوب لبنان، أشكر له استماعه إذا كان شيعيا كما قال، استماعه لقناة أهل سنة مثل قناة الحكمة، وأشكر له أنه يبحث عن الحق. فأيضا أريد من فضيلتك كلمة ترغب فيها إخواننا من الشيعة الذين ليسوا يعني متعصبين أو متشنجين لمذهبهم، أن يتبعوا الحق وأن يقرأوا كتب أهل السنة، لعل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل.
نعم.
والأخ أبو علي،
أشكر أبو علي إن شاء الله وسأعود إليه مباشرة. نعم. بعد الكلمة.
نعم.
كلمة صغيرة.
تفضل.
أنا يا أخي الكريم اسمه أبو أحمد،
الآخر من جنوب لبنان أحمد.
أحمد.
الأستاذ أحمد.
الأستاذ أحمد، ليس بيننا وبينه ولا بين أهل السنة وبين الشيعة تراث، وإنما هو فقط البحث عن الحق.
عن الحق.
نعم. البحث عن الحق.
نعم.
ونحن أنا ما أتيت من مسكني وأخذت ساعتين ونصف الساعة إلى هنا لكي أخذ منكم شيئا، أنتم لا تعطوننا شيئا.
لا
يا أستاذ أحمد، بأخذ ثواب. بأخذ ثواب إن شاء الله. وأخونا الأستاذ أحمد لابد أن يعرف أننا نتبرع بهذا لوجه الله عز وجل، وليس بيننا وبينهم إلا أن ندعو الله تعالى أن يهديهم، وأن يهدينا وإياهم، أن يهدينا وإياهم إلى الحق.
أيوة.
ليس بيننا وبينهم شيء إطلاقا إلا الحرص على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بذلك. أيوة. حتى نلقى الله عز وجل. أيوة. على ما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
أنا أقول لأخونا أحمد، أولا أشكره على أنه يستمع إلى. أيوة. هذه القنوات.
أيوة.
وأشكره على اتصاله بنا.
أيوة.
وأشكره على صدقه فيما أخبر.
أحسن.
لأنه لم يتخفى.
أيوة.
ولم يتكلم في شيء. وأشكره على سؤاله الطيب في قوله إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم يصلون وأنهم كذا وكذا. أيوة. إلى آخره.
أحبون.
لكن أنا أحيله على جزئية صغيرة في كتب العقائد عندنا وعندهم، وهو ما يسميه العلماء نواقض الدين. نواقض الدين هي ماذا؟ نواقض الدين رقم واحد فيها من نواقض الدين أن تنكر شيئا علم من الدين بالضرورة، أن تنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني لا يكون مسلما إلا إذا علم ذلك وأقر به. مثل ماذا؟ مثل الصلاة.
نعم.
ومثل الصيام ومثل الزكاة ومثل.
نعم.
الحج.
نعم.
ما في واحد مسلم يقول لك أنا مسلم لكن ما عرفش أن في صلاة، يبقى ما هوش مسلم. فأمور معلومة من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة يا أخي الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر جماعة من أصحابه بالجنة. فعندما نأتي فنزعم أنهم كفار.
نعم.
فقد كذبنا رسول الله. وإذا عرفنا أن رسول الله لم يتكلم عن نفسه وإنما تكلم بخبر الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا تكلم بخبر الله عز وجل. فحينما أخبر أن أبا بكر وعمر وأخبر العشرة المبشرين وأخبر أصحاب بدر جميعا الذين ماتوا الذين ذهبوا شهداء والذين عاشوا بعد ذلك، أن الله تعالى رضي الله أرضي عنهم وهم وغفر لهم وليفعلوا ما يشاءون،
لعل الله اطلع على أهل بدر
بالضبط كده. فإذا أخبر هؤلاء العشرة ومنهم أبو بكر وعمر
وقولهم في عائشة
بالجنة، نعم، إذا أخبره بالجنة وهو أخبر عن الله عز وجل، فأليس المنكر هذا أو الذي يتهم أبا بكر بالكفر
يكذب
وأنه في جهنم أليس مكذبا لمحمد؟ وليس مكذبا لمن أخبر محمد محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هذه القضايا كلها لابد أن نفكر فيها، وينبغي فينا يا أخي الكريم أبو الأخ الأستاذ أحمد لو عنده محل تجارة أو قطعة أرض زراعة كلنا يجتهد في أن ينمي هذه وأن يفتش إيه اللي ماشي في السوق عشان نشتريه ونبيعه، إيه اللي بتزرع كويس ويجيب كويس. علينا أن نجتهد في ديننا كذلك، ما ينبغي أن نجتهد في أعراض الدنيا ونترك ديننا ونغمض أعيننا ونمشي وراء الناس كالسوائم، ما ينبغي هذا إطلاقا يا أخي الكريم.
نعم. فضلت الدكتور
الأستاذ
أبو علي أو الأخ أبو علي يقول أن الشيعة الإمامية يقولون بأن عليا كان يسب على المنابر حتى أتى عمر بن عبد العزيز.
صحيح صحيح.
يعني الخطأ
خطأ الأمويون،
الخطأ خطأ سواء كان من بعض
طبعًا
الأشخاص طبعًا من أهل السنة أو من الشيعة.
طبعًا
نعم.
طبعًا يا أخي الأمويون بدأوا معاوية رضي الله عنه وأرضاه،
نعم،
زيد يزيد، نعم، ابن معاوية،
نعم،
يزيد ابن معاوية هذا بإجماع الأمة ليس على ما يرام، بل بعض لا أريد أن أقول على نعم القناة لا لكي أشجع الناس
لا لا
على أن يخطئوا،
نعم،
في هؤلاء الناس،
نعم،
ويزيد تركناه لله عز وجل،
نعم،
يحاسبه على ما ارتكب،
نعم.
وثم بعد ذلك جاء أئمة الأمويين وقد درجوا أو ضربوا على أن الإمام الخطيب عندهم يسب عليا رضي الله عنه، حتى جاء الخليفة الخامس. الخليفة الخامس هو من؟
عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز سموه الخليفة الخامس لأنه ضرب مشى على ما كان عليه علي رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخامسهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه ورحمه الله رحمة واسعة. فرفع ذلك وقال بعد ذلك دعا بالدعوة رضي الله عنه.
وإن كان هذا فضلت الشيخ برضو يعني نتكلم أن هذا ليس ديننا، يعني ليس فعل ليس فعل صحابة
ليس ديننا
وليس فعل معاوية،
ده أكثر يعني من هذا يا أخي
رأس الأمويين معاوية،
أي ليس
لم يفعل ذلك
ولا دين عامة المسلمين في هذا دين الخليفة الخلافة.
ونحن فضلت الدكتور نقول بأنه خطأ،
نعم، يقينا
من أي إنسان يحدث منه هذا الخطأ نوضحه. أما سباب الصحابة جميعا وسباب السيدة عائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة وجرأتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما لم يعترف به صغار الشيعة،
نعم،
فضلا عن كبرائهم.
بالضبط.
فإحنا بنقول إن نأتي يعني إلى كلمة سواء بيننا وبينكم،
نعم،
يعني نتقي الله عز وجل ويبحث كل منا
هذا صحيح
على دينه، كما أننا نهتم بأمور دنيانا فعلينا أن نهتم بأمور ديننا. إن شاء الله نتكلم في اللقاء القادم عن التقية ونختم
ونختم والأخ المخرج أيضا اسمح لي بربع دقيقة.
حاضر.
ربع دقيقة بس في الأخ الكريم.
حاضر
حضرتك.
دقيقة.
بارك الله فيك. أنا أخ أريد أن أنبه أخانا الأستاذ أحمد بأن هنالك جماعة من الشيعة يسمون أصحاب جماعة التصحيح، سمونا أصحاب جماعة التصحيح.
جميل.
كان على رأسهم منذ أكثر من 30 عاما وكنت أعرفه وأراسله الدكتور موسى الموسوي
اللي كان قابل فضلتك في ليبيا،
كان قابلني في ليبيا، التقيت به في ليبيا سنة 73، ثم صرنا نتبادل الرسائل لذلك. الدكتور موسى الموسوي له كتب في تصحيح المسيرة الشيعية، وهو يقول إنه شيعي ويلتزم بهذا، لكنه يصحح وله كتاب في تصحيح العقيدة الشيعية وضع عليه 24 عقيدة، وضع عليها 24 الغلاف، عليه كذا الرجع الوصية الغيبة كذا كذا كذا،
تكلم في كل هذه،
تكلم في هذه الأمور كلها، فصحح فصوب الخطأ وخطأ ما يعتقدونه، وإذا رأى شيئا صوابا صوبه أيضا. فهنالك جماعة
يعني حضرتك تحيله إلى هذه الكتب،
نعم،
وإحسان،
نعم،
إليه ظهير أيضا،
نعم، نعم،
نعم، نعم، نعم. جزاك الله خيرا وشكر الله لك على علمك ووقتك فضلت الدكتور، ونشكر لكم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وقتنا وما نتدارسه من علوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.